أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدري، أخرجه ابن خزيمة. وعن عبادة بن الصامت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى، ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنها الذي رواه ابن خزيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وضع يده اليمنى على الشمال على صدره، يعني بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يضعها على صدره. فهذا حجة من قال بسنية القبض، وأنه يستحب أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويضعها على صدره. وقد جاءت أحاديث أخرى أيضا تدل على أنه كان يضعها فوق السرة أو تحت الصدر، بألفاظ متنوعة، ألفاظ على أنه فوق الصدر أو تحت الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، إلا أن حديث فوق الصدر هذا هو أصحها. وإن كانت الأحاديث بعض العلماء صححها أنها يكون تحت السرة أو فوق السرة، فهذا حجة القائلين بسنية القبض، وأن القبض هو آخر الأمرين من رسول الله، لأن وائل بن حجر رضي الله عنه كان من الأقيال، أقيال اليمن، الذين وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت متأخر من قرب موته صلى الله عليه وسلم، فدل على أن آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام هو القبض. على اختلاف الروايات أنه وضع يده على الشمال فقط بدون ذكر وين وضعها، وجاء أنه تحت صدره وأنه فوق صدره، ففيه عدة روايات جاءت بهذا. ثم إذا اختلفوا وضع اليمين على الشمال أين، هل هي على الرسغ أو تحت الكوع أو على الكف، كل هذا أيضا وردت بها روايات أنه وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره، أو أنه وضع على الرسغ، والرسغ هو المفصل الذراع من الكف، هذا هو الرسغ، أو تحت أو عقبض على كوعه، والكوع هو آخر العظم، هذا العظم الذي تحت الأصبع الإبهام، فيقول هكذا. فالرواية أنه وضعها هكذا، أو أنه وضعها هكذا، أو أنه وضعها هكذا ووضعها على صدره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ بها، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
لا يقرأ هنا.
نعم، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا الحديث عليه. الأول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. احتج بهذا الحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنه لا يجزي غيرها، فمن صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصح صلاته. ثم إذن الرواية الأخرى: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فكل هذه الأحاديث تدل على تعيين قراءة الفاتحة، وأن من لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعاته لا تصح الصلاة، فكل ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب غير صحيحة. وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله، هذا رأي جمهور العلماء
على أن لا تصح أي ركعة من ركعات الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. والمفهم أيضا من هذا أنها تقرأ ولو كان الإمام يقرأ، حتى ولو كنت خلف إمامك وتسمع قراءته فإنك تقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أن هذا معارض بالآية الصحيحة بالآية الصريحة الواضحة المعنى، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال العلماء رحمهم الله: هذه الآية نزلت في الصلاة، بل قال الإمام أحمد: أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، إذا سمعتم الإمام يقرأ في الصلاة فأنصتوا أي استمعوا له، فأنصتوا لابد من الإنصات، فلا يجوز أنك تقرأ. كذلك أيضا ورد حديث أخر تدل على أن المأموم لا يقرأ مع إمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا، فنهاهم أن يقرأوا عليه الصلاة والسلام. ولكن حمل هذا الحديث إلا بأم الكتاب على أنك تقرأ بأم الكتاب في سكتات الإمام ولا تنازع الإمام القراءة، ولكن تقرأ بها في سكتات، لأن الإمام له سكتات عند تكبيرة، بعد تكبيرة الإحرام، وبعد قراءة الفاتحة، وبعد قراءة السورة قبل التكبير، فيمكنك بهذه السكتات أن تقرأ الفاتحة. وإلا فبعض العلماء رحمهم الله يخدم من الآية الكريمة يقول: يجب وجوبا الإنصات لأمره سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن الاستماع ما يتم إلا مع الإنصات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
نعم، هذا الحديث يبين لنا حكم البسملة، حكم الجهر بالبسملة. هل يجهر بالبسملة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يستحب الجهر بها كما تجهر بالفاتحة تجهر بالبسملة؟ ولأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة، كما تقرأ الفاتحة تقرأ البسملة. وقد وردت أحاديث أيضا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، لكن هذا الحديث يدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الجهر به، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر، وأن أبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها، فدل على أن هذا آخر الأمرين، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم لا يخالفون أمره صلى الله عليه وسلم. فالإسرار بها هو الأولى، لأن هذا فعل النبي وفعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. والذين يسرون بها جمهورهم قالوا إن بسملة ليست من الفاتحة، وإنما هي كما هي في غير الفاتحة من السور، فإنه باتفاق العلماء على أن البسملة قبل سورة البقرة ليست منها، وأن البسملة قبل سورة آل عمران ليست منها، وكذلك إلى آخر المصحف ما في سورة أن بسم الله الرحمن الرحيم منها إلا سورة النمل التي فيها قوله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية منها. أما التي في أوائل السور هذه آية من القرآن مستقلة نزلت فصلا بين السور، دليل على أن السورة الأولى انتهت وهذه سورة أخرى بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم آية تكررت في القرآن، مثل تكرار قول سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، كررت وهي آية واحدة لكنها متكررة، فهي في كل موطن آية مستقلة. فبسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة آية مستقلة، وبسم الله الرحمن الرحيم في أول البقرة آية مستقلة، وفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول آل عمران آية مستقلة، وهكذا. إلا سورة براءة فإنه لم ينزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، واختلف العلماء في السبب في ذلك، فقيل إنها هي وسورة الأنفال سورة واحدة، وقيل إن بسم الله الرحمن الرحيم معناها البركة والاستعانة وذكر الرحمة وأن الله رحمن وأنه رحيم بعباده. فسورة التوبة نزلت بالقتال وبالسيف وبالقوة، فلذلك لم تكتب أمامها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السر، لأن سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت أعمالهم ووصفتهم بأفعالهم. وبسبب نزول هذه الآية النبي عليه الصلاة هذه السورة بين النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخبر النبي عن أفعالهم، وأخبر عن اعتذارهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنهم يعتذرون إليك وهم غير صادقين، وقال له سبحانه وعاتبه الله بكونه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذه تسمى سورة الفاضحة، ونزلت بالسيف، براءة من الله ورسوله الذين عهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إلى آخر السورة في بيان المدة لمن بينهم وبينهم معاهدة، وبعد ذلك ما فيه إلا السيف. فنزلت هذه السورة خالية من ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نزلت بالقوة والشدة، هكذا علل بعض العلماء رحمهم الله. فالحاصل أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من سور القرآن، ليست آية من أي سورة من سور القرآن باتفاق، إلا في الفاتحة ففيها الخلاف. جمهور العلماء يقولون الفاتحة كغيرها من سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ليست منها، ولكنه يستحب أن تقرأها سرا، ولذلك كان أبو بكر يقرأها سرا وعمر يقرأها سرا، وكذلك أيضا أكثر العلماء رحمهم الله يرون ذلك. نعم.
وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد، وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث أيضا من دلائل الإمام الشافعي رحمه الله أن البسملة من الفاتحة، وأنه يجهر بها كما يجهر في الفاتحة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان من الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره، فهو ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما صلى رضي الله عنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة، ثم أيضا في كل خفض ورفع يقول الله أكبر ويسمع الناس التكبير. فلما سلم قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله، هذه صلاة رسول الله الذي حفظت عنه. فهذا من أدلة الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والأمر والحمد لله فيه سعة، فالخلاف موجود، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فكل أخذ بما ثبت عنده من الحديث. فإذا مثلا صليت خلف إمام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فتتابعه على ذلك، وإذا صليت خلف إمام لا يجهر بها فتتابعه على ذلك، ولأن من لم يجهر بها فهو يقرأها سرا، فإذا قرأها سرا فهذا الخلاف يزول، لئلا يقال ترك آية من القرآن، ما دام أنه قرأها، لأن رفع الصوت بالقراءة الجهرية في صلاة مثلا المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، الجهر بالقراءة سنة باتفاق العلماء رحمهم الله. لو صليت المغرب ولا جهرت بالقراءة الصلاة صحيحة، أو العشاء والفجر ولا جهرت بالقراءة فالصلاة صحيحة، لكن رفع الصوت وإسماع الناس القرآن هذا من السنة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المهم أنك تقرأ. أما كون الناس يسمعون قراءك هذا ما هو ضروري، لو يسمعوا فالصلاة صحيحة. فقال العلماء رحمه ينبغي للإنسان لا يترك بسم الله الرحمن الرحيم من أجل الخروج من الخلاف، حتى يتحقق أنه أتى بسورة الفاتحة كاملة باتفاق العلماء رحمهم الله. نحن
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله.
ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا أن الجهر بالقراءة والسر في قراءة السر هذا من سنن الصلاة القولية. لو رفعت صوتك مثلا بالقراءة الفاتحة في صلاة الظهر يعني في النادر ما هو على وجه الاستمرار فلا بأس، ولو خفضت صوتك مثلا فلا بأس، إلا أن الأفضل الجهر في السور في الصلوات الجهرية، والسنة الإخفات في الصلوات السرية. لكن لو رفعت صوتك فلا بأس، أو ما رفعت صوتك فالصلاة صحيحة، لأنه عدها العلماء رحمهم الله الجهر والإخفات من سنن الصلاة القولية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. وعنه قال كان
نعم هذا الحديث صريح وواضح لو صح، لكن هذا الحديث لم يثبت رفعه إلى النبي وإنما موقوف، وإلا لو ثبت هذا نعم.
وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه.
نعم.
والحاكم وصححه.
نعم. الجهر بآمين هذا سنة في الصلاة الجهرية، إذا جهر الإمام بالسورة استحب له أن يجهر بكلمة آمين، وإذا لم يجهر بها فهو يسر كلمة آمين كما أسر بالقراءة. فكلمة بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة آمين تابعة للفاتحة، إن رفعت صوتك على قول من يقول بالجهر بالبسملة فترفع صوتك بها، وإذا رفعت صوتك فتقول آمين أكذلك أيضا رافعا صوتك بها، وإن أسررت فأنت تسر بذلك. نعم.
ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحها ابن حبان والدارقطني والحاكم.
نعم. هذا الحديث يدل على أن من لم يحسن شيئا من القرآن أنه يكفيه أن يسبح بهذه الكلمات التي علمها صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب منه أن يعلمه شيئا بدل القرآن لأنه لم يحفظ شيئا منه. فكان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولكنه يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، لكن يقرأ يأتي بهذا الذكر محل الفاتحة ما دام لم يعرفها، فإذا عرفها وجب عليه أن يقرأها، ويجب عليه أن يتعلمها أيضا، لأنه لا بد من أركان الصلاة لا بد أن يتعلمها. لكنه قد يكون مثلا إسلامه حديث ما عنده وقت يتعلم الفاتحة، فيسبح بهذه التسبيحات ويأتي بهذا الذكر حتى يتعلم الفاتحة، ويجب عليه يتعلمها.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
نعم. هذا بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يقرأ في الركعتين الأوليين، فكان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب الفاتحة وسورة، وكذلك في صلاة العشاء الفاتحة وسورة، وكذلك في صلاة الفجر، وكذلك في الظهر، وكذلك في العصر. أما الركعتين الأخيرتين والركعة الأخيرة في المغرب فيقتصر على قراءة الفاتحة فقط. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفاتحة وسورة سواء في الصلوات التي يجهر بها في الجهرية أو الصلوات السرية مثل الظهر والعصر. ولذلك قال الصحابي رضي الله عنه أن النبي كان يقرأ بسورة ويسمعنا الآية أحيانا. بهذا بسماعهم للآية أحيانا استدلوا بقراءته صلى الله عليه وسلم بسورة مع الفاتحة. واختلف العلماء رحمهم الله هل السورة بعد الفاتحة هل هذا من السنة أو أن هذا لازم واجب ما بالركعتين الأوليين ما تقتصر على الفاتحة. جمهور العلماء رحمهم الله والمذاهب الأربعة يرون أنه لو اقتصر على الفاتحة فالركعتين الأوليين أجزأته صلاته، لكن من الأفضل أن يقرأ سورة كما كان النبي يقرأ. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، النبي لم يترك قراءة سورة مع الفاتحة، فيجب وجوبا أن تقرأ سورة مع الفاتحة فالركعتين الأوليين سواء في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية، ولو أن تقرأ بأقصر سور القرآن مثل سورة الكوثر أو سورة الإخلاص، فإذا قرأت بذلك أجزأك هذا. هنا
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يبين على أن من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يطول في الركعتين الأوليين أطول من الأخيرتين، وأن الركعة الأولى تكون أطول قراءة من الثانية. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم في قراءته، أنه يقرأ في الركعة الأولى أطول من الركعة، وفي الركعة الثانية على مقدار النصف من ذلك. لأن هذا حديث أبي سعيد يقول أننا كنا نقدر للرسول، فقدرنا أنه يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بقدر قراءة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العصر على قدر ما يقرأ في الركعة الثانية. فدل على أن صلاة الظهر تكون أطول من صلاة العصر، وصلاة العصر تكون أخف من صلاة الظهر، وأن القراءة في الركعتين الأوليين تطول وفي الأخيرتين تقصر. فهذا سنته صلى الله عليه وسلم الذي قدر الصحابة رضي الله عنه الذين حرصوا على أن يؤدوا صلاتهم كما كان صلى الله عليه وسلم يؤديها.
وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالمغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
نعم، هذا الحديث الذي أخرجه النسائي بإسناد صحيح في قصة الرجل الذي كان لا يألو أن يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطيل صلاة الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في العشاء من أوساط المفصل، ويقرأ في الفجر من طوال المفصل. فشهد له أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل أن هذا. ولذلك قال جمهور العلماء رحمهم الله يستحب للإمام أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، هذا على سبيل الاستمرار. أما في النادر فلا بأس أن يقرأ في الفجر من أوساط المفصل أو من قصاره، ويقرأ كذلك في العشاء من طواله، وأن يقرأ في المغرب كذلك من طواله في النادر. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة في المغرب بسورة الطور، وقرأ مرة بسورة الأعراف، لكن هذا نادر. لكن الذي هو مستمر عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه، وفي الفجر من طواله. بقي علينا أن نعرف طوال المفصل وأوساط المفصل وقصاره. العلماء رحمهم الله ذكروا أن المفصل يبدأ من سورة قاف فطوال إلى آخر المصحف، هذا هو المفصل. ولكن إذا قسمناه إلى ثلاثة أقسام، طوال المفصل وأوساطه وقصار، فطواله تبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة، وأوساطه من سورة عمة إلى سورة الضحى والليل، ومن سورة الضحى والليل إلى آخره، هذا هو قصار المفصل. هكذا قسمه العلماء رحمهم الله، على أنه مع الاختلاف في أول المفصل، بعضهم يرى أن أول المفصل قاف، وبعضهم يرى أن أول المفصل سورة الحجرات، ولكن قول الأكثر هو أن أول المفصل سورة قاف. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها، فقرأ مرة صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في المغرب، بيانا للجواز أن الإنسان يجوز أن يطول فيها في بعض الأوقات، لكن في الأغلب أنه يقرأ من قصار المفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ مرة في الفجر إذا زلزلت، فدل على أنه لو قرأ من قصار المفصل لا بأس لعارض من العوارض، إما يكون في سفر، أو يكون في شدة برد، أو يكون في شدة حر، أو يكون مثلا وقت مطر أو نحو ذلك، فلو قرأ فلا بأس بذلك. ثم إن يؤكد فعل العلماء رحمهم الله هذا التقسيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الطور في الفجر، ويقرأ قاف في الفجر. ولذلك لما صلى هنا في الحرم المكي في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وارتحل من منزله من الأبطح، وجاء من أجل أن يودع البيت قبل الفجر، فصلى بهم هنا صلاة الفجر، وقرأ بهم سورة الطور صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء نص على سور هي من أوساط المفصل، فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا من أوساط المفصل سورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال القراءة في صلاة العشاء، وجاء بعض جماعة المسجد يخبر النبي أن معاذ طول بهم، فاستدعاه النبي وقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس وتحرجهم في صلاتهم، حتى أنه ربما أن الإنسان يترك الصلاة خلفك ويروح للشغل ويترك الصلاة من أجل إطالتك، لا تفتن الناس. ثم بيّن له النبي السور التي يقرأ وكلها من أوساط المفصل، قال هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها؟ بيّن له السور التي ينبغي أن يقرأها، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، بيّن له هذه هي من أوساط المفصل. فلذلك أخذ العلماء رحمه الله من ذلك وقالوا يستحب للإمام أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في العشاء من أوساطه، ويقرأ في المغرب من قصاره.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه.
نعم، هكذا ثبت أنه قرأ بالطور، لكنه ما كان يقرأها كثيرا، ثبت أنه قرأها مرة عليه الصلاة والسلام، كما ثبت أنه قرأ سورة الأعراف أيضا مرة صلى الله عليه وسلم، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، حتى إنه رضي الله عنه لما انصرفوا قريب طلوع الشمس فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع، فقال أبو بكر لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين، نحن في عبادة. لكن هذا نادر، فالنادر لا حكم له، ولكن النبي فعله ليبين للناس الجواز وأنه يجوز هذا، لكن ما تتخذه بعادة استمرارية على هذه الطريقة، لأن هذا يشق على الناس، لأن النبي قال أيكم أئم الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فهو يخفف للناس لكن في النادر أن بفعله بيانا للجواز أنك تطول في الفجر أو تقصر في الفجر أو تطول في أو تقصر في المغرب في المغرب. لكن الأكثر الذي عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من طوال المفصل في الفجر ومن أوساطه في العشاء ومن قصاره كما في حديث النسائي الذي رواه النسائي بإسناد صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك.
نعم، هذا يدل على فضيلة قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فكان يقرأهما صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك جاءت هذه الرواية عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، أنه يكثر قراءتها للدوام وإن كان في النادر عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت أنه قرأ مرة إذا زلزل. ولكن هذا يدل، وهذا أيضا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف أيضا مثلا حالاته في السفر وغيره، وكذلك أيضا باختلاف ربما أنه يطري الإفطار وهو في نفس الصلاة يوجب التخفيف، كما لو مثلا نزل عليه مطر وهو في الصلاة خفف القراءة، أو أيضا حجبه أمر آخر كما فعل صلى الله عليه وسلم حينما سمع بكاء الصبي خفف الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام لأمر من الأمور، فدل على استحباب ذلك واستحباب قراءة هاتين السورتين. ولذلك ولكن بعض الناس يعتقد أن المراد أنه يسجد في صلاة الفجر، وهذا اعتقاد خطأ. النبي يحب قراءة السورتين، لأن السورتين ذكر فيها خلق آدم، وذكر فيها الباعث، وذكر فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، ففيها مواعظ وتذكير. وكذلك في سورة، وبعض الناس ظن أنه فجر يوم الجمعة يستحب السجدة، فربما يستطيل قراءة ألف لام ميم ثم يقرأ إذا السماء انشقت، أو يقرأ سورة اقرأ لأجل السجدة، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي فعله، لأن النبي ما قرأ من أجل السجود، لا، قرأها من أجل ما تضمنت من المعاني، وما تضمنته من خلق آدم، ومن ذكر البعث، ومن ذكر النشور، ومن ذكر أحوال أهل الجنة وما عد الله لهم من النعيم، وذكر أحوال أهل النار أعوذ بالله وما عد الله لهم من النكال، وكذلك أيضا ذكر الهداة الذين هداهم الله، ثم ذكر النعم، ثم ذكر الذين صبروا، أن هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم هداة للناس، فكل هذا في هذه السورة. وذكر أيضا في سورة هل أتى على الإنسان أيضا خلق ابن آدم، وذكر ما أعد الله للجنة، وذكر المؤمنين الذين يوفون بالنذر، وذكر الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وذكر أهل الجنة ولباسهم وأنواع ما يتحلون به من الحلي، ثم وذكر أهل النار، وذكر الظالم، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته. وذلك فهو من أجل ما تضمنته هذه السور من المواعظ والتذكير كان يقرأها. ثم أيضا بعض الناس ربما قرأ سورة ألف لام ميم وقسمها في الركعتين، وبعض العلماء يكره ذا، يقول هذا خلاف سنة رسول الله، إما تقرأها كاملة في الركعة الأولى وتقرأ في الركعة الثانية هل تعالى الإنسان، وإلا لا تعمل هذا، لا تكذي، لأنه هو المقصود أنك تجيب السجدة. حتى إن ابن النحاس رحمه الله في كتابه تنبيه الغافلين شدد في ذلك، وقال نهى أن الإنسان يقرأ سورة ألف لام ميم ويقسمها في الركعتين، لا، لابد أن تقرأ السورة كاملة في الركعة.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم، من الصحابي. هذا اختلف العلماء في الوقوف عند هذه الآيات، بعضهم حمل هذا في صلاة الليل، وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ في صلاة الليل أنه يقف عند آية ويتعوذ، ويقف عند آية الرحمة ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وبعضهم قال هذا إذا فعلهن بسواء في النفل أو غيره فهو سنة ينبغي لنا أن نفعله، إلا أنه ما يرفع صوته، فإذا مثلا سمع مثلا يدخل من يشاء في رحمته، وقلت مثلا أسأل الله من فضله أو اللهم ارحمني برحمتك، فتقولها بنفسك ولا ترفع صوتك تشوش على الناس اللي عندك. وكذلك الإمام لو أراد أن يقولها فهو يقولها سرا بينه وبين نفسه ولا يشوش على الناس، فإذا قلتها تكون ما ترفع صوتك تشوش على الناس في هذا، وإنما تقولها بينك وبين نفسك أو بمقدار ما تسمع نفسك. إحنا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم ثابت، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن القراءة في حالة الركوع بالسجود، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي تقولون سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فهذا تعظيم لله، والسجود تقول سبحان ربي الأعلى وتكثر فيه من الدعاء، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنوا أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لك الدعاء في حال سجودك، لأنه جاء في الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولكن الركوع والسجود لما كانت حالة ذل وخضوع نهي عن قراءة القرآن، ولذلك كانت قراءة القرآن في حالة الوقوف التي هي أشرف حالات الإحسان. فالقرآن يكون في المحل، لأن القرآن أشرف الأذكار، فلما كان القرآن هو أشرف الأذكار ناسب أن يكون في أشرف الحالات وهي القيام. أما الركوع ذل وخضوع لأنك خضعت وذليت لله سبحانه وتعالى، فيناسب أن تعظم ربك، لأنك كأنك تقول في نفسك أنا الذليل الخاضع لك يا رب وأنت العظيم، فأنت خضعت لعظمته وعزته وجلاله سبحانه وتعالى. والسجود لما كنت في هذه الحالة التي تعفر وجهك وأنفك لله ذل وخضوع تكون أقرب ما تكون إلى الله، لأن كل ما انكسر قلبك وكل ما ذليت بين يدي الله ستأقرب إلى الله وأقرب إلى الإجابة. فأكثر من الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. ولذلك هذا الحديث الذي ذكر فيه بعضهم تكلم في صلاة التسبيح اللي فيها ذكر، وفي الحديث التي فيها ذكر سورة قراءة مثلا آية الكرسي في السجود نحو ذلك، وهي ليست بالسند مثل هذا الحديث، فقالوا هذا تخالف الأحاديث الصحيحة، لأن هذا في صحيح مسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على استحباب هذه الجملة وهذا الذكر، أن يقول في حالة الركوع وفي حالة السجود بعد ما يقول الواجب من الذكر، وهو سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها جاء قالت لما نزل عليه صلى الله عليه وسلم سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فلما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه السورة لم يصلي صلاة إلا قال فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لأمر الله، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذه السورة التي نزلت إذا جاء نصر الله كأنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم إشعار بأجله، أن أجله قد اقترب، وأن أعمالك التي قمت بها قد تمت، ولم يبقى إلا أن الله سبحانه وتعالى يقبضك إليه إلى الرفيق الأعلى، فبقي أن تختم عملك هذا العمل الجليل، عمل تأدية الرسالة، تبليغ الرسالة، وتأدية الأمانة، والنصح، وتعليم الناس، وقد كمل الدين وقمت بالواجب، فينبغي أن تختم عملك هذا بالتوبة والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يختم أعماله بالاستغفار، إذا أكمل صلاته وانصرف أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا العمل الصالح يختمه بالاستغفار، لأن عملك الصالح إذا أديته مهما كان ما أنت بآمن أنك أديته على وجهه، ما أنت بآمن أن يكون في شيء من الخلل وأنت لا تدري، فينبغي أن ترقع بهذا الاستغفار، أن ترقع ما يحصل منك من خلل. ولذلك بهذا النبي كان إذا انصرف إذا سلم قال قبل أن ينصرف إلى الناس وقبل أن يكلم أحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، يستغفر 3 مرات بعد السلام مع أنه أدى عبادة عظيمة. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعد أداء المناسك أن نكثر الاستغفار، فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ظننتم وأفيضوا من حيث وفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فبعد أداء الحج تكثر من التوبة والاستغفار، وبعد أداء الصلاة تكثر من الاستغفار، وبعد أداء كي عمل من أعمال تكثر من الاستغفار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أدى هذا العمل الجليل العمل العظيم وهو تأدية الرسالة، وقد أكمل الله له الدين، وقد أدى عليه الصلاة والسلام الرسالة وبلغ الأمانة وأشهد الناس على ذلك في حجة الوداع، وقال الله هل بلغت؟ فقالوا نعم يا رسول الله، فقال اللهم اشهد. فلما انتهى من هذا العمل أمره الله أن يسبح ويستغفر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد اقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا ما فسر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفسر به ابن عباس رضي الله عنه أن هذه السورة تذكير للنبي عليه الصلاة والسلام بدنو أجله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكأنه شاعر صلى الله عليه وسلم أنه ما يمر عليه حج ثاني، إنه خلاص انتهى أجله عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال سمى الناس حجة الوداع لما قال لعلي لا ألقاكم بهذا، فسميت حجة الوداع لأنه ودعهم صلى الله عليه وسلم، فسميت حجة الوداع. ولذلك لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 81 يوما ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث يبين صفة صلاة صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، ويقول إذا نهض من الركوع سمع الله لمن حمده. فاختلف العلماء في هذا، هل هذا من السنن الصلاة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المسي قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قال له بعد ذلك ثم اركع، ولم يقل كبر للركوع، فقال له عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ولم يقل وقل سمع الله لمن حمده، قال ثم اسجد، ولم يقل له ثم كبر واسجد. فلما ترك ذكر التكبير صلى الله عليه وسلم لكنه فعله، قالوا هذا يدل على أن هذا مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بصلاته بالشروط وبالأركان وبالواجبات والمستحبات. لكن هذه أمور حيث لم يعلمها المسي دل على أنها مستحبة. أما هذا كثير من جمهور العلماء رحمه، أما الإمام أحمد فهو يرى أنها واجبة وأنه لا بد، إن النبي ملازمة ولم يترك التكبير والتسميع مرة واحدة، فدل على أنه لا بد منه فعدها من الواجبات، بحيث أنه لو تركها الإنسان نسيان يسجد السهو، وإن تركها عمدا بطلت صلاته. ولذلك يقول صاحب المفردات وسائر التكبير في الصلاة فالنص عنه بالوجوب آتي. فهو الإمام أحمد نص على أن هذا واجب لأن النبي فعله، وهذا الحديث ثابت وهو في البخاري ومسلم متفق عليه، ويرى أن هذا من واجبات الصلاة. نعم.
وعن أبي سعيد،
وهذا التكبير غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن باتفاق العلماء، لكن التكبيرات اللي غير تكبيرة الإحرام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
نعم هذا الدعاء يستحب يأتي به إذا قال سمع الله لمن حمده يأتي به إذا بهذا الدعاء. والعلماء اختلفوا هل هذا يقوله الإمام والمأموم، وهذا خاص بالإمام، وأن المأموم عليه أن يقول ربنا ولك الحمد يكفي كما قاله طائفة من العلماء، ولكن الصحيح أنه إذا أمكن الإمام أو المأموم أنه يأتي بهذا الدعاء كامل فليأتي به ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان غير واجب لكنه من المستحبات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات بحجة وصول الأجر لهم؟ وما معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ولا تجوز قراءة القرآن بأجرة؟ أرجو منكم الإيضاح ذلك.
نعم، كونها تجوز ولم ابن القيم ما فيه اختلاف. ابن القيم رحمه الله يقول ولا تجوز القراءة بأجرة، أما بأجرة فنعم لا تجوز القراءة، أنك تستأجر شخص يقرأ شيئا من القرآن أو تستأجره يصلي صلاة ويهدي ثوابه أو يقرأ قرآن ويهدي ثوابه أو تواجره يطوف، فهذا كله لأن عمل طاعات وعمل البر لا يجوز أن يؤخذ عليها شيء من أمور الدنيا، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله. فابن القيم نص على قوله لا يجوز أخذ الأجرة، فأخذ الأجرة شيء وقراءة بدون أجرة شيء آخر، فهذا باتفاق العلماء أنه لا يجوز، أن بالأجرة تواجر شخص يقرأ قرآن ويهدي ثوابه هذا ما ينبغي، لأن هذه القراءة عبادة وطاعة لله ولا يجوز الاعتراض عنها. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله إذا لم يكن بأجرة، إذا أنت قرأت سورة أو سورتين من القرآن وأهديت ثوابها لوالدك أو لوالدتك أو لقريبك أو صديقك، هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ وكذلك غير من العبادات، لو صليت ركعتين وأهديت ثوابها أو طفت سبعة أشواط وأهديت ثوابه، إن كان بأجرة تواجر أحد هذا لا يجوز، لكن هذا إذا فعلته أنت تبرر طاعة منك وأهديت ثوابه له فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال هذا لا يجوز، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا لا ينبغي وأنه لا يصله الثواب، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يصل إليه الثواب الذي هو من سعي غيره وليس من سعيه، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما القول الآخر وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فعنده أنه يجوز ذلك، يجوز أن تطوف سبعة أشواط وتهدي ثوابها لوالدك، أو تصلي ركعتين وتهدي ثوابها لوالدك أو والدتك أو صديقك أو قريبك، أو تقرأ ما يتيسر من القرآن وتهدي ثوابه، فهذا أجازه الإمام أحمد رحمه الله وجمهور فقهاء الحنابلة، كما اختاره ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من العلماء يجيزون ذلك، ويجيبون عن قول الإمام الشافعي رحمه الله عن استدلال الإمام الشافعي بالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يجيبون عنه يقولون صحيح هذا الآية صريحة وصحيحة، لكنه الإنسان ليس له إلا ما سعى، فليس من حقه أن يأخذ من عمل غيره له، لا ليس له، كما إن مالك الذي لك هذا لك ولا يجوز لأحد أن يأخذ منك ولا عودا من أراك كما قال النبي، لكن إذا أنت تبرعت له بهذا الشيء فلا فيه مانع من ذلك. فلو مثلا عملت عملا صالح وأديت ثوابه لوالدك أو لوالدتك ما فيه بأس هذا، لأنك أنت اللي أعطيته إياه وما له حق يأخذه منك، لكنك إذا أعطيته إياه فهو يقبله، مثل مالك يخصك ما يجوز لأحد يأخذ منك شيء أبدا، لكن لو أعطيت واحد من مالك شيء صار ملكه وملكه، فهذا قال العلماء رحمه الله ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له أن يأخذ من أحد شيء، لكن إذا أعطاه فلا بأس. فهذا اختاره فقهاء الحنابلة أكثرهم رحمهم الله، عندهم أنه ما في مانع، ولذلك عبارتهم في كتبهم أنه يقول وأي قربة، القربة عمل الطاعة أي شيء، قالوا أي قربة، فأي قربة يدخل فيها القرآن وتدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الطواف ويدخل فيها الحج والعمرة والصدقة وكل شيء، وأي قربة فعلها مسلم، شرطا يكون مؤمن، القرب أهلها أهل الإيمان، مسلم لمسلم أهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فهذا كلام. فالموضوع موضوع خلاف بين العلماء رحمهم الله كما أشرنا، منهم من منح إذا كان بدون أجرة، أما بالأجرة كل العلماء يمنعونه، لكن بدون أجرة بعضهم يجيزه وبعضهم يمنعه، ومذهب الإمام أحمد أنه لا بأس بذلك، لأن ويستدلون بعدة أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سعد بن عبادة لما توفيت والدته وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغته، ولو أنها شعرت بقرب الموت لجعلت لها صدقة ولا تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: نعم، تصدق عنها. فدل على أنه إذا فعل شيء أو كذلك، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ينفعه دعاؤه لوالده أو إهداء شيء من الثواب من القراءة أو الصلاة أو الطواف أو نحو ذلك. فهذا طائفة من العلماء جازوه، منهم الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أصحابه أنهم لا مانع من ذلك. نعم. وأما الشافعي رحمه الله وأصحابه فقالوا: لا، ما ينفع أحد أحد. ولكن هذا حديث سعد بن عبادة مع والدته، النبي قال: تصدق عنها، فإنه ينفعها ذلك. نعم.
يقول: هل التورك يلزم الإمام والمأموم أم على الإمام والمفرد، وذلك في صلاة الرباعية؟
لا، التورك مطلقة بالنسبة للإمام وللمأموم وللمنفرد، كل الوارد في الصلاة ما عدا ما يخص الإمام من الجهر بالقراءة ونحو ذلك وسمع الله لمن حمده، أما غيره فهو سواء الإمام والمأموم. كل التورك ورفع اليدين وكذلك أيضا الجلوس أيضا على بسط الرجل اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، وكل أفعال السنن للصلاة، السنن الأقوال والأفعال، هذه يستوي فيها الإمام والمأموم والمنفرد.
ما هو الدليل على وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
ما هناك دليل، أنا ما أعرف أن هناك دليل، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال أنه يضعها لأنه في حالة قيام كما كان يضعها في حالة القيام قبل الركوع، فبعد الركوع يضعها. ومنهم من قال: لا، هو مخير. ومنهم من قال: لا يضعه، لأنه لم ينقل على النبي أنه وضعها بعد الركوع. فلذلك بعض العلماء يقول: لا يضعه، لأنه يفعل شيء ما ثبت عن الرسول. وبعضهم قال: يفعلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في القيام يضعه، وهذه حالة قيام فيضعها. وبعض العلماء يقول: هو مخير. ولعل هذا هو الأرجح، أنك مخير بعد الركوع، إن وضعت يديك على صدرك فلا ينبغي أن ينكر عليك، وإن تركت اسملت يديك فلا ينبغي أن ينكر عليك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد قال أنه مخير، لأنه لم يثبت عن النبي أنه وضعها بعد الركوع، ولم يثبت عنه أنه لم يضعها بعد الركوع. فما دمت ما عندنا علم بذلك، ليش نتحكم؟ ليش نقول حطهن على صدرك وهو ما ثبت عن الرسول؟ وليش نقول لا، إن حطيتهن على صدرك فهذه بدعة مثل ما يقول بعض الناس؟ فالاختيار الإمام أحمد رحمه الله هو الأرجح، ما دامت شيء ما ثبت أن النبي وضعهن ولا ثبت أنه لم يضع، ليش حنا نجهل من يضع أو نجهل من لم يضع؟ ينبغي أن يقال فيه هذا: إن أنت مخير، إن وضعتهن على صدرك فلا ننهاك، وإن تركت فلا أيضا ننهاك، إن فعلت هذا أو فعلت ذا. لأنه ليس عندنا دليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب المصير إليه. فمدام ما في دليل ثابت، ليش ننكر على من وضع أو ليش ننكر على من لم يضع؟ فما دام ما هناك حديث ثابت يجب المصير اليه. فلذلك قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله اخذا من كلام الامام احمد، قالوا انه بعد الركوع مخير ان يضع يديه على صدره او لا يضعها، هو بالخيار، لانه ما عندنا دليل يجب المصير اليه من الوضع او عدمه.
هذا سؤال في الطلاق، استاذ
في الطلاق لا صاحبه يسال عنه اللي في الطلاق مزوم.
رجل
الباقين ما لهم طلاق، هذا يخص صاحبه ويسأل عنه هو شخصيا بعدين.
رجل أدرك الركوع قبل، فهل تحسب له الركعة؟
نعم جمهور العلماء يرون أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام بمعنى أنه ركع ووضع يديه على ركبتيه في الركوع والإمام لم ينهض فقد أدرك الركعة، هذا مذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وإن كان في خلاف. نعم.
يقول توفيت امرأة وأوصت بأن يباع ذهبها الذي نزعته من يدها قبل موتها ويعمل به صدقة، وليس لها وريث سوى ابن أخيها، وليس لها ولد ولا بنت ولا زوج، فهل يجب تنفيذ الوصية؟
وهو أوصت وهي في مرض الموت.
نعم.
هذا إذا أوصت وهي في مرض الموت ينظر إلى هذا الذهب الذي أوصت فيه، إن كان عندها مال غيره وإن هذا بمقدار الثلث فهو ينفذ، فإن كان ما عند غير هذا فلا ينفذ ابنه إلا مقدار الثلث، لأنه لا يجوز أن يوصي الميت بأكثر من الثلث. فإذا مثلا كان عليها هذا الذهب وأوصت أنه يتصدق به فننظر هل لها مال غيره، إذا فرضنا عن هذا الذهب مثلا قيمته اللي عليها قيمته 5000 ريال، نقول هل عندها شيء؟ بحثوا قالوا والله نعم ما عنده شيء، ما عنده شيء نبت غير هذا الذهب، نقول ينفذ ثلثه، الثلث يتصدق به والباقي للوارث. وإن قالوا والله نعم عندها أثاث وعندها أواني وعندها كذا، لو جمعناها سنجن 10,000 وهذا الذهب يقدر ب5، نقول الجميع 15,000، نقول نعم يباع هذا ويتصدق به لأنه مقدار ثلث ماله، فهو ينفذ إذا أوصت بمرض الموت ينفذ مقدار الثلث، وما زاد عن الثلث فلا ينفذ. فنحسب هذا الذهب التي أوصت به أنه يباع ويتصدق به إن كان مقدار ثلثه فهو ينفذ، وإن كان أقل من الثلث فإنه، وإن كان أقل من الثلث أو أكثر من الثلث فإنه بمقدار الثلث يخرج والباقي يكون للوارث، إلا إذا الوارث سمح بذلك وقال أنا سامح له وأنا ما بحقي منه ويتصدق به كله فجزاه الله خير وينفذ ذلك. نعم.
هل يبطل الوضوء لمن مس زوجته؟
المس المرأة كما تقدم لنا في نواقض الوضوء، مس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، لو مس امرأة زوجته أو غير زوجته ومسها لشهوة بطلت طهارته، فإن كان مسها لغير شهوة سواء زوجته أو غير زوجته فهذا لا يبطل، لأنه العلماء اختلفوا في مس المرأة هل هو ناقض أو ليس بناقض، هنا ثلاثة أقوال، منهم من قال مس المرأة ينقض مطلقة شهوة أو بدون شهوة، مجرد ما تمس امرأة بطلت طهارتك بشهوة أو غير شهوة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال لا يمس، لا ينقض الوضوء مس المرأة مهما كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الآية اللي استدل بها العلماء على أنه ينقض مس المرأة استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وهذه الآية العلماء قالوا أن المراد بها الجماع، ولكن فيه قراءة أخرى أو لمستم النساء، فمن أخذ بهذه القراءة أو لمستم النساء فقال مجرد اللمس ناقض للوضوء مبطل للطهارة، ولكن منهم من قال المس لا، لأن المراد أو لامستم النساء المراد الجماع فأنت لابد من الاغتسال، أما مجرد اللمس اللي هو لمس باليد هذا لا ينقض، والقول الثاني أنه ينقض بشهوة بغير شهوة، والقول الثالث الذي هو الوسط وهو اختيار وهو مذهب الإمام أحمد أنه إن مسه بشهوة بطل الطهارة وإن مس بدون شهوة فلا تبطل طهارته، ولعل هذا هو الأرجح لأنه يجمع بين الأقوال. نعم.
يقول ما حكم كلمة واحد وقول لا إله إلا الله عند حمل الجنازة؟
هذا توحيد الله سبحانه وتعالى واجب، وذكر الله لا إله إلا الله من أفضل الأذكار، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد خير وهو على كل شيء قدير، هذا أفضل الأذكار، لكن تخصيص هذا الذكر في موطن معين ما ينبغي، والنبي لم يخصصه والصحابة ما كانوا يفعلون، فقول بعض الناس عندما يحمل الجنازة وحده هذا ما ينبغي، ينبغي للإنسان يكثر من ذكر الله في كل الحالات ما هو بس عند الميت أو عند حمل الميت أو عند رؤية الميت أو عندما كان يتبع الجنازة، لا لا إله إلا الله ينبغي أن لا يفتر لسانك منها في كل وقت، لكن تخصيصك إياها في هذا الموطن ما ثبت فيه دليل. ما كان النبي يخصص هذا الموطن بذكر، لا بكلمة وحده ولا بكلمة لا إله ولا بغيره، إلا إن الإنسان إذا رأى مثلا الجنازة وإذا رأى مثل ربما تذكر الموت وتذكر حسن الخاتمة وأنه إذا ذكر الله تكون خاتمته حسنة في آخره، فتذكر وذكر الله سبحانه وتعالى لا بأس. لكن كونه يأمر الناس في هذا الموطن وحدوه وعند مثلا ما يطلع معه وحدوه وعند كذا، تخصيصة في هذه المواطن ما ينبغي، لأنه ما كان النبي يفعل. الصحابة كانوا يحملون الجنازة ولا كانوا يتكلمون ولا كلمة حتى يضعوها ويدفنون، كما وصفهم التابعون رضي الله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير، خاشع ويمشون وساكتين ولا يتحدثون في أمور دنياهم ولا يتحدثون في شيء، لأنهم تلعت قلوبهم من الخوف، وأن هذه متذكر حالة الإنسان وأن هذه حالة كل واحد، هذا نهايته، هذا نهاية الموت، وهم يحملون هذه الجنازة ليضعوها في قبرها، وهو الآن عرف وقته، عرف هل هو من أهل الخير أو من ليس من أهل الخير، لأنه مجرد ما يعاين ملك الموت يعرف نفسه هل هو من أهل الجنة أو لا، والعياذ بالله من أهل النار من أبي الله، فهو من حيث يحس بالبشرى. ولذلك يقول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي البشرى عندما تنزل الملائكة لقبض روحه يبشرونه بالخير أو يبشرونه بضده والعياذ بالله، وعندما يحمل تقول الجنازة يقول وهو محمول